الحمد لله بارئ البريات وخالق الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالآيات البينات والمعجزات الباهرات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، في هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى ألتقيكم في الجزء الأول من سلسلة حماية المسلمات، وقد جعلت هذا الموضوع يتكون من 10 أجزاء كلها تتعلق بالمسلمات، ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقف وإياكم في الأمر الأول، وهو توحيد الله عز وجل. وقبل ذلك أقف مع هذا الموضوع وسبب طرحه في هذا الوقت. لا شك ولا ريب أيها الناس أن من أعظم الواجبات وأهم المهمات هو حماية الثوابت والمسلمات، وهذه الثوابت والمسلمات تتعرض بين الحين والآخر لهجمات شرسة بأساليب مختلفة. فكان واجبا، فكان من الواجب على العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يحموا هذه الثوابت والمسلمات وبيانها للناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ألا وإن في كل زمان ومكان تتعرض هذه الثوابت للهجمات، وتتعرض أيضا للتشكيك فيها. وفي هذا الزمن بالذات مع ضعف تقوى الناس الذي يدفعون به الشهوات، والعلم الذي يدفعون به الشهوات، وكذلك أيضا تزامنا مع تطور الوسائل والتقنيات، تتعرض هذه المسلمات للهجمات المتتابعة المتتالية، سيما في هذا الزمن بالذات. أيها المسلمون، إن من أعظم تلك الثوابت وأولى تلك المهمات والمسلمات هي توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا وقد جعلت لكل واحدة من هذه المسلمات 3 محاور. المحور الأول يتحدث عن الأهمية، والمحور الثاني يتحدث عن صور الهجمات، والثالث عن وسائل الحماية. أولا أهمية التوحيد، والتوحيد يا عباد الله لغة من وحد يوحد توحيدا، مصدر فعل وحد أي جعله واحدا، وفي الاصطلاح هو إفراد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وما يعرف به البعض أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فهذا تعريف صحيح لكنه ينطبق فقط على توحيد العبادة، ولا يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فإذن توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا الأمر المهم الجلل الذي ينبغي للمسلم أن يوله عناية فائقة. فليس هناك قضية أهم من توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن المهمات ومن صور أهمية هذا الموضوع أن على هذا الأمر بعث الله الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. تأملوا يا عباد الله في كلام الحق سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة رسول، ما مهمته؟ يدعو إلى عبادة الله ويحذر من عبادة الطاغوت. والمتأمل في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف في ضمن أخبار الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله مع قومهم: ما من نبي إلا ويقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه القضية التي بعث بها الأنبياء والمرسلون وهي حق الله على عباده، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث معاذ ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعدي. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعدي. قال: أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. حق أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد تفضلا وإكراما سبحانه وبحمده. إذن هذه القضية المهمة: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومدار التوحيد على ركنين اثنين: ركن النفي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. لا إله نافيا لما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه سبحانه وبحمده. والتوحيد أقيم عليه سوق الجنة والنار. سوق الجنة والنار أقيم على ساق التوحيد. فمن وحد الله عز وجل حرم الله عليه النار أن يخلد فيها، ومآله إلا الجنة. ومن أشرك بالله شيئا الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله ومات على ذلك إن لم يتوب إلى الله عز وجل، ولقي الله مشركا شركا أكبر، فإنه يحرم عليه الجنة. فإذا يا أيها المسلمون، أولى ما ينشغل به المنشغلون ويتحدث عنه المتحدثون هو هذا الأمر الجلل الذي أعد الله عز وجل الجنة لمن وحده والنار لمن أشرك به. في الصحيحين عن أبي ذر وعن ابن مسعود وعن أنس بن مالك وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، يشرك به شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود قال: وقلت أخرى وهي ثابتة في حديث آخر في حديث جابر في مسلم حديث الموجبتين، قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الموجبتان، قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الجنة. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إذن هذا الأمر العظيم، هذا الأمر الجسيم الذي أقام الله عز وجل على ساقه سوق الجنة والنار. وهكذا أيضا مدار القبول والرد على هذه القضية المهمة: أي عمل يشرك الإنسان بالله عز وجل فيه شيئا لا يقبله الله سبحانه وتعالى، مهما عظم مهما كبر مهما تعب صاحبه فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لو تصدق الإنسان بألف درهم وحج مئة مرة، إن عمر واعتمر أضعاف ذلك وجاهد في سبيل الله وحفظ القرآن ودعا إلى الله ما دعا، وقد أشرك بالله شيئا لم يقبل الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أصحاب أعمال دليلة لو نظرت فيها: مجاهد في سبيل الله وحافظ للقرآن ومتصدق. فيؤتى بالمجاهد فيقول الله له: ماذا فعلت؟ بعد أن يعرفه نعمه فيقول: جاهدت فيك حتى قتلت. فيأتيه الجواب بالتقريع والزجر: كذبت كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع. انظر لما داخلت نيته محبة الشهرة والثناء، أبطل الله عليه عمله وكان من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية والسلامة. ويأتي الرجل قد حفظ القرآن، قد تعب في تلاوة القرآن، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ويدعو إليه بكل ما يملك من وسيلة، وقد اشتهر وربما سجل المصاحف واستمع الناس إليه شرقا وغربا، يأتي يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله له: ما فعلت فيها؟ يقول: قرأت فيك القرآن. فيقول الله: كذبت كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ فقط. ثم يؤمر به إلى نار جهنم. اللهم سلم سلم. أيها المسلمون، هكذا يفعل بالتالك المتصدق بعد أن يعرفه نعمه، يقول: ماذا فعلت فيها؟ يقول: ما تركت وجها من وجوه الخير إلا أنفقت لك فيه، بنيت المساجد، شققت الطرقات، كفلت اليتامى والأرامل والمساكين، تصدقت في وجوه الخير. يقول الله عز وجل له كذب، إنما فعلت يقال جواد كريم ما شاء الله. فقد قيل أخذت حظك في الحياة الدنيا، ثم يؤمر به إلى نار جهنم. مدار القبول والرد على هذه القضية المهمة، فخلص أعمالك من شوائب الشرك الأصغر والأكبر، واجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. والذي يعمل العمل الخالص لا يلتفت إلى الناس مدحوه أو ذموه، رفعوه أو خفضوه، لأنه قد أراد بعمله الله والدار الآخرة. موفق والله، موفق والله من يعمل العمل وينسى المنة وينسى شهود المنة، فالفضل لله. لما قال أولئك أنهم أسلموا، قال الله عز وجل عليهم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. المنة لله. أنت يوم تدخل المسجد، يوم تحضر مجلس ذكر، المنة لله، الفضل لله. هو الذي هداك، هو الذي حبب إليك ذلك. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الفضل منه سبحانه وبحمده. فإذا عملت عملا فلا تعجب بنفسك. قال بعض السلف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لما يا عباد الله؟ هذا من فقه السلف. يقول: أنا لما أن أبيت قائما لله عز وجل أقوم الليل وأقرأ القرآن أصبح معجب، أمشي بين الناس وكأني قد قدمت شيئا. قال: هذا داخله الآن الشرك الرياء. قال: والذي يبيت نائما يمسي يصبح نادما، والندم ثوب. هذا الندم طاعة، يوم يقصر الإنسان في طاعة ربه ثم يندم ويحاول إصلاح ذلك التقصير، هذا طاعة، بخلاف الذي يعمل الطاعات ويعجب، هذا داخله الشرك والعياذ بالله. أيضا من صور أهمية هذا الموضوع، أنا أقتطف اقتطافا الموضوع لأنه موضوع واسع جدا، من صور أهمية هذا الموضوع أن على هذا العمل مدار التمايز بين الناس في الدنيا، بين المسلمين والكافرين والموحدين والمشركين، فإنه أمر مهم. الله عز وجل كما سبق جعل أحكام الموحدين والمشركين تختلف في الآخرة، وكذلك هي أحكامهم في الدنيا، فعصم دم الموحد وأباح دم المشرك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أرأيت كيف هذه الكلمة عصمت الدم؟ حتى لو كان الرجل منافقا، حتى لو كان منافقا نفاقه محسوب عليه، لكن إظهاره لهذه الكلمة يوجب عصم دمه، ما لم يأتي بما يوجب هدر دمه من الأمور الأخرى. فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا هذه الكلمة فعصمت دماؤهم، على الرغم أنهم كانوا يطعنون في الإسلام وينخرون فيه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم يظهرون الإسلام. فإذا هذا أمر مهم، هذه المسائل تتجلى فيها أهمية التوحيد. المحور الثاني: صور الهجمات على هذه المسلمات ومنها التوحيد. إن صور الهجمة على التوحيد كثيرة جدا، ومنها صور قديمة ومنها صور حديثة. من ذلك حملة الشبهات والمبررات، وهذا ما كان يصنعه كفار قريش. يشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر ثم يأتون بالمبررات والشبهات. إذا قيل لهم لم تعبدون غير الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المقصد الوحيد هو الله، لكن هؤلاء وسطاء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه من الشبهات والمبررات، وهي من جملة المواجهات والصدمات لهذه المسلمات. ومن ذلك التزهيد في قضية التوحيد، التزهيد فيها. وكثير من الناس يزهد، يقول توحيد توحيد توحيد. أشهد التوحيد، توحيد هو حياتك، هو مصيرك الأخروي الأخروي، هو الذي تتميز به عن غيرك من أهل الكفر والشرك والإلحاد. كيف تزهد من قضية التوحيد؟ فإذا هذا من جملة الحرب على هذه المبادئ والمسلمات، التزهيد. وأحيانا تأتي بجهل، وأحيانا عن أفكار منحرفة، وأحيانا وأحيانا. ومن صور ذلك أن يقول البعض تولى شرك القبور وما بقي إلا شرك القصور، كما يعبر عنه بعض الحركيين والسياسيين. هذا تهميش من قضية التوحيد، القضية المهمة العظمى، ويقول نحن الآن في شرك القصور. يعني نحن نحاول السيطرة والهيلمة على الحكومات وعلى الكراسي، ويقول تولى شرك القبور، تولى مع انقراض مشركي قريش وأذنابهم وأتباعهم. وهذا من التزهيد والتهويل من قضية التوحيد. إنه والله لمعيب، لمعيب جدا أن يقضي الداعية إلى الله عز وجل زمنا طويلا وهو يتفنن للناس في أساليب الخطابة والوعظ والتأثير والقصص والحكايات، ويجمع الناس ويجيشهم، ثم لا يسمعون منه كلاما عن توحيد الله الذي به بعثت الأنبياء والمرسلون. فإذا يقال لهذا دعوتك غير دعوة الأنبياء والمرسلين. هذا كما سمعت لابد أن يوليها الداعية، الخطيب على المنبر، المحاضر، الكاتب، المتكلم، الواعظ، لا بد أن يكون له من حياته العلمية والعملية والدعوية قسطا مهما كبيرا للاعتناء بهذه القضية العظيمة. ومن صور الهجمات على التوحيد التزهيد فيه والتهويل من شأنه. تزهيد، يقول لك الأمر سهل، وهكذا أيضا الآن ما عندنا من يسجد للقبور ولا عندنا من يعبد غير الله، بل هذا موجود كما سأبينه إن شاء الله تعالى في النموذج الذي يليه. فإذا لا يتساهل بهذا الأمر أبدا. ومن صور الهجمات على التوحيد أن يشكك الناس بهذه القضية، أو أن يعاب عليهم الاهتمام بهذه القضية والاهتمام بغيرها من القضايا أكثر منها. ومن تلك الصور انتشار بعض الشركيات بين أوساط المجتمع المسلم، ويروج لها من قبل الوسائل ومن قبل الأشخاص والجماعات والفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم. وهذا كثير جدا، الشرك بالله عز وجل بصنوفه الأكبر والأصغر واقع في كثير من الأماكن. أليس هناك من يسجد للعيدروس؟ أليس هناك من يطوف على قبره كما يطوف بالبيت الحرام، القبر المزعوم بأنه قبر هود في حضرموت؟ قد ذهبت إلى ذلك المكان أو قريبا منه، ترون عجبا أيها الإخوة، هناك مشاعر حول هذا القبر بحماية الدولة، تقام فيها مشاعر كما يقام في البيت الحرام. هناك وقوف كالوقوف بعرفة، وهناك مبيت كمبيت منى، وهناك رمي جمار، وهناك ذبح ونحر. كل الأعمال التي يتقرب بها الحاج في حجه لبيت الله الحرام أو جلها موجودة يوم أن يذهبون إلى زيارة قبر هود زعموا، وإلا لا يعلموا أن قبره هناك. هذا ليس بصحيح. فإذا هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. والله يا إخوة، طواف كما يطاف بالبيت، وعندهم أيام يبيتون فيها كما يبات بمنى ومزدلفة، وهناك رمي جمار، وهناك حلق وتقصير، وهناك ذبح ونحر. هذا موجود في هذا الزمان، وهكذا أيضا في بعض الأماكن في تريم وفي غيرها. وقد دخلت إلى تلك الأماكن، مساجد وقباب مشيدة بأمثال هذا الحجم أو أصغر منه، تدخل إلى تلك المقابر عليها المكيفات المركزية، مكيفات مركزية عليها السجاجيد من أفخر أنواع السجاد، ما قد وجدتها في مساجدنا هذه، الفرش والسجاجيد الموجودة في ذلك المكان، والمكيفات المركزية والقطع الأوراد والصحف. قلنا نبكر بعض صلاة الفجر من أجل ما نرى أحد، بكرنا بعض صلاة الفجر وإذا بمجموعة وبخاصة من الهنود والأندونيسيين قد بكروا للعبادة عند تلك القبور، ويركعون ويسجدون عندها، يركعون ويسجدون لا إله إلا الله. أبعد ذلك يا عباد الله؟ يهون من هذه القضية ولا يهتم بها. وكثير من الناس إذا أصيب بشيء يدعي ابن علوان، يا خمسة يا ستة يا ابن علوان وغير ذلك من الأمور، وهذا من الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود لصاحبه في النار إذا مات وهو على ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. صور كثيرة يا عباد الله. أيضا من تلك الصور تعليق التمائم والحروز، فتشوا ابحثوا، ستجدونها على أيدي الأطفال، ستجدونها على أعناق البهائم، ستجدونها على عضد كثير من الناس. ما هذا؟ قال تميمة، حرز، يخاف من العين، يخاف من الشياطين. هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن مظاهر الشرك المنتشرة كما سمعت يا عباد الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد علق تميمة، قال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. إذن أمر خطير يا عباد الله، لا يجوز تعليق التمائم ولا الحروز ولا غير ذلك، سواء على الأنعام أو على بني آدم أو على الأطفال أو تعليق الخرز أو نحو ذلك. كل هذا من مظاهر انتشار الشرك بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يقع في الشرك وهو يصلي في الصف الأول وهو لا يشعر، مسكين قد رحمه أبوه يكون طفل أو نحو ذلك، قال يا ابني علق هذا من أجل العين، من أجل كذا وكذا، وهو لا يشعر أنها قضية خطيرة. فإذا هذه أمور مهمة يا عباد الله، إذا لم نهتم بها فبأي شيء نهتم؟ بالله عليكم، لو لقي المسلم ربه وقد وقع في كثير من المخالفات والذنوب إلا أنه صفي له التوحيد، هذا يعتبر مفلح بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، قال الله عز وجل في حديث أنس، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. القضية المهمة قضية التوحيد يا عباد الله. ولا يقول النقائل هذا الأمر لا يخصني وأنا بحمد الله موحد ونحو ذلك، فإنك إن سلمت من الشرك الأكبر فلا يكاد الإنسان يسلم من الشرك الأصغر وهو الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي. تخيل معي يا مسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أخوف عندي عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، شيء خافه علينا رسول الله أكثر من خوفه علينا من فتنة المسيح الدجال. إنسان يقوم يصلي ثم يزين صلاته ويخشع فيها من أجل أن فلانا يراه. مسكين يا مسلم الذي يراقب الناس ما عرف نفسه ولا عرف الناس، ما عرف نفسه ولا عرف الناس ولا عرف الله حق المعرفة. هذا الذي ترجوه بعملك تقوم وتقعد من أجله، هل عرفته؟ عرفت حقيقته؟ هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهكذا أيضا، هل عرفت ربك الكريم المتعال؟ سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس أسماؤه، فتدفعك هذه المعرفة إلى أن توحده في جميع عباداتك له سبحانه وتعالى. وهكذا من صور الشرك المنتشرة الحلف بغير الله، كالحلف بالحرام والطلاق. اذهبوا إلى الأسواق وسلوهم كم يحلف أحدهم في اليوم والليلة بالحرام والطلاق، عشرات المرات. كم يحلف بالعيش والملح، كم يحلف على رؤوس الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. فقد أشرك. فنعم يا عباد الله، إن كان يعظمه كتعظيمه لله فهو شرك أكبر مخرج عن الملة، وإن كان لا يعظمه إنما جرى على لسانه فهو شرك أصغر. فإذا هذا من مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، هذا الآن ذنب كبير من كبائر الذنوب، أهون عند الله من أن تحلف بغير الله وأنت صادق. انظروا يا أيها الإخوة، إذا نحتاج إلى فهم، نحتاج إلى تأمل، نحتاج إلى حفاظ على هذا الأمر العظيم. أختم بالمحور الثالث بكل اختصار. المحور الثالث: صور من حمايات الشريعة للتوحيد، جناب التوحيد. حماية الشريعة للتوحيد في أمور متفرقة ومتعددة. من أجل ذلك أن بعثت الأنبياء والرسل وأنزلت الكتب من أجل التوحيد ودفع الشبهات وإبطال ما كان يزعمه المشركون. وهكذا أيضا من حماية الشريعة للتوحيد أن شرع الله عز وجل قتال من لم يوحد الله سبحانه وتعالى، وهذا عائد للإمام. انظر، من حماية الشريعة للتوحيد أبيح قتل الساحر، أبيح قتل الساحر. جاء عن بجال بن عبدة، وجاء عن حفصة، وجاء عن جابر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: حد الساحر ضربه بالسيف، لأن الساحر أشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان من حماية الشريعة قتل السحرة لأنهم يفسدون، والله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر كافر بالإجماع. ومن حماية الشريعة قتل الساحر. ومن أنواع السحر الكهانة التي انتشرت في هذه الأزمنة انتشارا واسعا بأثواب مختلفة. كيف لو قلت لكم أنه قد انتشر السحر والكهانة في ثوب الرقية الشرعية؟ كثير من مراكز الرقية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والشرك بالله والكهانة والسحر واستخدام الجن وغير ذلك من الأمور تحت مسمى الرقية الشرعية. هذا منتشر الآن. يأتي إليه فيسأله عن اسم أبيه وأمه، ويأتي بآثار وقصاصات من الشعر وآثار من الثياب ونحو ذلك، فيصنع له محبة. وهكذا أيضا يزعم أن الجن يتساعدون معه ونحو ذلك، وهذا أمر يطول يحتاج إلى جلسة مستقلة على رأس الرقاة بمفرده وبيان ما تتضمنه مراكز الرقية من بلايا وطوام وموبقات، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعصم، وقليل ما. وهكذا أيضا من صور السحر انتشار التنجيم، وهذا موجود، قد تجدونه على الجوالات، برامج تنجيم، نجمك الثور قال نجمك الحمل، نجمك العقرب قال نجمك كذا وكذا، الجوزاء انتشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالتنجيم سحر. وتجد الآن كثير من المجلات تجد عندها بعض الأعمدة للتنجيم، بعض المربعات يجمع الاسم وكذا، هذا هو تنجيم، وغير ذلك من الأمور. من صور حماية الشريعة للتوحيد ما قام به النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بالتربية لأصحابه، ولم يسمح لهم أن يشركوا حتى في الله، أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشئت. من حديث قتيلة أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال لا تقولوا ما شاء الله ومحمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد. ومن حديث الطفيل أخي عائشة لأبها أنه رأى رؤية في المنام، أنه مر على ملأ من اليهود فقال لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون أن العزير بن الله، فقالوا له وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت على ملأ من النصارى فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، ابن الله. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم أصبحت فأخبرت بها من أخبرت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال رسول الله هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. فقام رسول الله خطيبا فقال إن طفيلا قد رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر، وإنه كان يمنعني أن أنهاكم كذا وكذا، يعني التأليف لهم في بداية الإسلام لعله والله أعلم. قال ألا فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم ما شاء محمد. إذن هذا كله من باب حماية النبي جناب التوحيد. ولما جاء رجل فقال له يا رسول الله إنا نستغيث بك عن الله على الله، قال ويحك إن شأن الله عظيم، إن شأن الله عظيم، إنه لا يستغاث على الله بأحد. فنعم، وغير ذلك من الصور الكثيرة في حماية جناب التوحيد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، خلاصة الأمر أن هذه المهمة وهذه القضية من المسلمات لا بد من حمايتها من قبل العلماء والدعاة، بل من قبل المسلمين جميعا، ومحاربة صنوف الشرك بأنواعه صغيره وكبيره، ومجاهدة الإنسان نفسه حتى يخلص ويخلص أعماله لوجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يتوفاني وإياكم على التوحيد ويحيينا على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.